نصيبا.
ماتت هذه المرأة وليس لها إلا ابنة، ماتت أيضا. إذا كانت ماتت البنت قبلها فميراث المرأة لإخوتها كله، وإذا كانت ابنتها ماتت بعدها فإنها ترث النصف من مال أمها، والنصف الآخر يقول للعصبة لإخوتها. وإذا كانت ماتت بنتها قبلها فميراث هذه المرأة لإخوتها الثلاثة.
يقول السائل: رجل توفي قبل أبيه وله أبناء، فهل للجد الحق في أن يحرم أحفاده من الميراث؟
الجد ماله يحرم، وليس هو المعطي، المعطي هو الله جل وعلا، هو الذي تولى قسمة المواريث سبحانه وتعالى، ما وكل الميراث لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل أعطى جل وعلا كل ذي حق حقه. فمثلا هذا الرجل إذا مات وله أبناء ابن مات قبله، إذا لم يكن له أولاد أقرب من هؤلاء فإن أبناء أولاد ابنه يرثونه، لأنهم أولاد ابن يرثون. وإذا كان له أبناء لصلبه وهؤلاء أبناء ابنه فليس لهم ميراث، لأنه ما يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا ابن الأخ مع وجود الأخ، ولا ابن العم مع وجود العم، وهكذا.
يقول السائل: وجدت مبلغا من المال في ساحة الحرم الخارجية، فماذا أفعل به؟
أولا الأولى للإنسان أن لا يأخذ لقطة الحرم، لأنه إذا أخذها ربما يكون أبعدها عن صاحبها، ربما يكون سقطت من صاحبها فيعود إليها بعد قليل من الزمن أو كثير فيجدها، لو أنه اتفق المسلمون على تركها لرجع إليها صاحبها ووجدها ولا إشكال. فإذا أخذها وجب عليه أن ينشد لمن هذا وينادي عليها، وهذا صعب عليه، ولكن المسؤولين في الحرم جعلوا مكتب خاص بحفظ الضائع واللقطات، فإذا سلمها لهذا المكتب لعلها تبرأ ذمته، وإلا فالأولى أن لا يأخذ، اتركها في مكانها لعل صاحبها يعود إليها.
يقول السائل: ما حكم الصلاة على السفينة مع عدم تحديد القبلة لسيرها في البحر، وهل هناك حديث ينهى عن الصلاة على دابة متحركة؟
الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المرء أن يتق الله جل وعلا أينما كان وأينما حل، ويؤدي ما افترض الله عليه حسب ما يستطيعه هو. فإذا كانت السفينة تتقلب واستطاع أن يسير نحو في صلاة نحو القبلة لزمه ذلك، كلما انحرفت يتجه نحو القبلة، أنه يكون يعرف اتجاه القبلة إن كان في النهار في الشمس أو إن كان في الليل في النجوم، إن كان يعرف النجوم، ولا في البوصلة التي تؤدي الغرض وتبين. وما خرج عن استطاعته فهو غير مكلف به، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل: ما حكم الطيب للصائم؟ هل فيه شيء؟
الطيب السائل وما يوضع على الجسد والثياب هذا ما فيه شيء، مباح، إلا البخور الذي له جرم يتصاعد. البخور لا يستنشقه الصائم، وأما الطيب فهو جائز.
يقول السائل: هل يجوز للأب أن يفرق تركته على أبنائه في حياته خشية أن يتخاصموا بعد موته وتقطع رحامهم؟
يجوز له ذلك، لكن حفظ ماله بيده خير له، والله جل وعلا تولى ذلك، فهو يبقي ماله بيده لأنه ربما احتاجه فهو أحق به. ثم بعد وفاته الله جل وعلا قد تولى قسمته على ورثته، وإن أعطاهم في حال حياته ورضوا وقسم بينهم، قال لهذا كذا ولهذا كذا، بشرط أن يكون فيه تسوية، ما يكون فيه ظلم لأحد، يقسم بينهم بالسوية فلا حرج عليه، مثل ما يعطيهم في حال الصحة وحال يعطيهم، له أن يعطي ولده ما شاء.
يقول السائل: هل يجوز للأب أن يكتب بعض أملاكه لبعض أبنائه دون الآخرين؟
هذا حرام عليه، ما يجوز له أن يعطي بعض ولده أو يكتب تحيلا بعض العقار بأسماء بعض ولده، إلا إذا كان من باب براءة الذمة، كان يكون مثلا بعض ولده يشتغل معه باستمرار أو يكسب ويعطي لأبيه، فالأب رأى أن هذا الولد ما بيده شيء، كل ما كسبه أعطاه لأبيه، فأراد أن يبرئ ذمته فكتب للابن شيئا مقابل ما أخذه من مال الولد، فلا بأس بهذا. أما إذا كان للتمييز فلا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
يقول السائل: أصبت بجرح في رجلي فجعلت عليه ضمادا وكنت أتيمم للصلاة طيلة 3 أيام، فهل عملي صحيح؟
إذا كانت هذه الجميرة لازمة والماء يؤثر على هذا الجرح، فوضعت الجميرة وتمسح عليها، تمسح على الجميرة بيدك بحيث لا يضر الجرح، وإذا كانت الجبيرة على أكثر من قدر الحاجة فتتيمم عن الزائد. قد يجمع المرء بين الغسل والمسح والتيمم، متى يكون هذا؟ إذا وضع الجبيرة على جرح وكانت هذه الجبيرة زائد عن قدر الحاجة، فيغسل العضو السليم ويمسح على اللفافة ويتيمم عن القدر الزائد مما غطته الجبيرة،
يقول السائل: رجل استيقظ من نومه فشرب ماء ثم تبين له أنه فجر، فماذا عليه؟
إذا استيقظ الإنسان وشرب يظن أن الفجر ما طلع، فاستمر شاك لا يدري هو طلع ولا ما طلع الفجر، فليس عليه شيء، لأن الأصل أن الليل معه، فهو لا يدري، استمر لا يدري، لكنه شرب ولما تنبه وبعد شربه إذا هو يسمع قراءة الإمام في المسجد في الصلاة، فعرف يقينا أن شربه بعد طلوع الفجر، فعليه قضاء ذلك اليوم والإمساك لحرمة اليوم، ما يصلح أن يفطر أو يأكل ويشرب في نهار رمضان، لأنه تيقن أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فيقضي ذلك اليوم.
يقول السائل: ما حكم قول المرأة للرجل أحبك في الله؟
لا بأس بهذا، لأنها تحبه، وليست المحبة محبة عشق، وإنما محبة في الله، لأنه رجل صالح وتحبه مثل ما تحب المرأة الصحابة رضي الله عنهم، وتحب أئمة العدل والسلف الصالح والرجل الصالح الموجود الحي، تقول أحبك في الله، يعني أحبك وأود لك ما أود لنفسي، لأنك مطيع لله.
يقول السائل: هل حرية الاعتقاد حق لكل إنسان؟ فهناك من يقول: أنا حر في عقيدتي، فأنا أعتقد ما أحب وأعتنق من الديانات ما أرغب.
لا، هذا ليس بصحيح، وإنما على المرء أن يلتزم بالإسلام، أن يلتزم بالإسلام ولا يقول أنا حر في عقيدتي. إذن يعتقد أن مع الله شريك، يعتقد أن لله ابن، تعالى الله وتقدس، فهو ملزم بالالتزام بالإسلام منهجا، ولا يجوز له أن يقول أنا أعتقد ما أهواه ما أريده. نقول: الأكل كل ما تشتهي مما أحله الله، وامتنع عما لا تريده وإن كان حلال، ما في حرج عليك في الأكل، وكذا اللباس، لكن لا تتقيد، لا تتصف وتتشبه بالكفار، لكن في العقيدة يجب أن يكون دينك الإسلام وما جاء في الكتاب والسنة، فهو عبد لله تعالى، ليس حر، وإنما هو عبد يعبد الله جل وعلا على ضوء ما شرعه الله له في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: امرأة أحرمت للعمرة وبعد أن اغتسلت مشرت شعرها وتساقط شيء منه وذلك جهل منها، فماذا عليها؟
ليس عليها شيء إن شاء الله، لأن التمشيط مباح لها، لكن ما تتعمد قطع شيء من الشعر أو أخذه، لكن إذا مشطت فلا حرج إن شاء الله عليها.
يقول السائل: إذا حدث طلاق بين الزوج والزوجة فلمن تكون حضانة الأطفال؟
هذه مبينة في كتب الفقه. فإذا كان الأطفال دون السبع ذكور أو إناث فالحضانة للأم، ثم البنت تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها. وإذا والابن بعد السبع يخير بين أبويه ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وللقاضي أن يأخذ الأولاد من أحدهم ويعطيهم للآخر إذا تبين له أن أحدهم غير صالح للحضانة. يقول: هل النظر المحرم المتعمد يبطل الصيام؟ الجواب: لا، لا يبطل الصيام، لكنه محرم مع الصيام ومع وبدون الصيام. ما يجوز للمسلم أن يطلق بصره، والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلا يجوز للمسلم أن يطلق بصره، لكن إذا نظر وإن كان نظره محرم فهو لا يبطل صيامه. يسأل عن كيفية صلاة الجنازة وماذا يقرأ فيها، وهل ترفع الأيدي في كل تكبيرة. صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين أولا، ثم للميت أو الأموات الحاضرين بما تيسر من الدعاء، ولا يلزم دعاء معين. كأن يقول مثلا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم انقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. ثم يقول: اللهم اغفر له إن كان واحد رجل، أو اللهم اغفر لها إن كانت امرأة، أو اللهم اغفر لهم إن كانوا جمعا، أو يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه إذا كان صغير دون الحلم، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. فيقول مثلا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهكذا حسب ما يتيسر له من الدعاء.
يقول السائل: الصوم في بلدنا على الحساب الفلكي، فهل نصوم معهم؟ وإذا أكملنا رمضان 30 يوما ولم نرى هلال شوال، فهل علينا قضاء يوم أم لا؟
الواجب الصيام على الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالواجب الصيام على الرؤية لا على الحساب، لأن الحساب يخطئ ويصيب، والرؤية شيء مشاهد في السماء. فإذا كان المرء في بلاده وهي تعتمد على الرؤية فيسير على ضوء ما يعمل به في بلاده ما دام الاعتماد على الرؤية حتى لو خالفت بعض الأقطار. وأما إذا كانت البلاد بلاده لا تعتمد على الرؤية وإنما على الحساب فله أن يعتمد على أقرب جهة تعتمد على الرؤية.
يقول السائل: التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ما هو الحد الواجب؟
التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وحد الواجب أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن زاد وقال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ولو إذا قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحسن. المهم أن يأتي بالتشهد الأول وزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التشهد الأخير الواجب منه. وأما سؤال البركة وبارك على محمد وعلى آل محمد والتعوذ بالله من الأربع، هذه من السنن.
يقول السائل: هل يجوز أن نجعل الذكر بعد الصلاة جهرا؟
نعم، بل يستحب الذكر بعد الفريضة، يستحب ورفع الصوت فيه، لكن لا على سبيل الجماعي، وإنما يرفع الصوت كما كان سلفنا الصالح يفعلون ذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع الذكر من المسجد، لأنه كان صغير خارج المسجد، فيعرف أن الرسول انتهى من الصلاة إذا سمع الذكر من الصحابة رضي الله عنهم جهرا.
يقول السائل: توفي جدي ولم تقسم تركته، وبعده بمدة توفيت والدتي، ثم قبل مدة اتفقوا على توزيع تركة جدي وأعطونا نصيبا منها، والآن يعطوننا من ريع المحلات بحكم أن والدتي توفيت بعد جدي، فهل المال الذي نأخذه حلال علينا؟
الجواب: نعم حلال، ما دام أن أمك توفيت بعد أبيها فإنها ترث من أبيها، وإذا ماتت وتركت أبيها أو بعضها لم تقسم، فإن ولدها ورثتها يأخذون نصيبها لأنها هي وارثة، ما يسقط نصيبها وإنما ترث، ويكون ميراثها من أبيها لمن يخلفها لورثتها.
يقول السائل: السعي بين الصفا والمروة في حالة السفر في حالة السعي خمسة أشواط بين الصفا والمروة خطأ في العد، فماذا علي؟
السعي ركن من أركان الحج كما هو ركن من أركان العمرة، فلا بد أن يأتي به كاملا. والسعي سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإذا لم يضبط العدد فيجب عليه أن يضبطه ويحتاط، ولا يقتصر على غلبة الظن. والسعي ما يغلط فيه بواحد، وإنما يغلط به باثنين أو أكثر. مثلا لا يدري، إذا كان لا يدري هل سعى مثلا خمسة أو سبعة يجعلها خمسة ويأتي باليقين ولا ينهي سعيه بالشك.
يقول السائل: نحن نسكن في رؤوس الجبال الشاهقة العالية، ويغم علينا أذان المغرب ونحن صائمون ولا ندري متى تغرب الشمس، فبما تنصحوننا مع فوارق التوقيت؟
على من يسكن في قمم الجبال أن لا يفطر حتى تغيب عنه الشمس. أما إذا غابت الشمس عن البلد النازل ومن في رؤوس الجبال يرى الشمس، فلا يجوز له أن يفطر وهو يرى الشمس، بل ينتظر حتى تغيب الشمس عنه ويغيب قرصها.
يقول السائل: أنا تاجر لدي محلات وأريد أن أخرج زكاة عن المحل، فكيف يتم إخراجها؟ وهل يجوز تقدير البضاعة الموجودة في المحل بدون جرد؟
الواجب على المسلم أن يحتاط ويحاسب نفسه، كما قال بعض العلماء: محاسبة الشريك الشحيح، إلا إن أعطى من نفسه فهو لا يخلو. إن كان لا يريد أن يزيد في الحق فيجب عليه أن يجرد بضاعته ويثمنها تثمينا عادلا، لكن إذا زاد في الحق الذي عليه احتياطا فهذا خير له. يقول مثلا: البضاعة في المحل تساوي 10,000، فأنا أقدرها بخمسة عشر ألف من أجل أن أخرج زكاة 15,000. فهو إذا احتاط وزاد في الزكاة فهو خير له. إذا كانت زكاته مثلا 1,000 ريال وأخرج 1,500 فذلك خير، فالزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده. أما إذا أراد أن لا يزيد في الشيء فيجب عليه أن يحتاط وينظر القيمة الحقيقية المعتبرة التي يساويها الآن، بصرف النظر عما اشترى به وعما يريد البيع به. مثلا اشترى سلعة ب80 وهو يريد بيعها بعد مدة ب100 مثلا، لكن لو أخرجها للسوق ما تساوي 100، ينظر القيمة التي تساويه الآن. يقول: لو أخرجتها للسوق تجيب 90، نقول قدر الزكاة من حساب 90، وهكذا.
يقول السائل: أتيت بعمرة وطفت وسعيت، لكني حلقت رأسي بعدما لبست ثيابي جهلا مني، فماذا يلزمني؟
لا بأس عليك، لكن الأولى لو أنك خلعت ملابسك العادية قبل أن تحلق أو تقصر، وحلقت أو قصرت، خلقت أو استعدت ملابس الإحرام وحلقت أو قصرت، لكان أحسن.